باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أي قبيصة المخارقي وهو صحابي جليل رضي الله عنه قبيصة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف: العيافة زجل الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. فهنا بيان شيء من أنواع السحر، أن أنواع السحر متعددة وتختلف باختلاف الأزمنة والعصور، وكل زمن له أساليب في السحر، له طرق وأساليب في السحر. فقال: إن العيافة، والعيافة زجل الطير. ما هو زجل الطير؟ العرب يريد يفعل شيء فيجيب ثلاث أربع طيور ويزجرها يهشها، فإن طارت يمينا إذا خير، وإذا طارت شمالا هذا شؤ، وإذا طارت إلى الأمام أعاد زجرها مرة أخرى. فهذا مثل الاستقسام بالأزلة. فهل الطير إذا انطلقت إلى اليمين يكون خيرا؟ هذا معناه أنه يؤمن أن الطير تعلم الغاية، صح؟ وهو هنا الكفر، يعني ليس في زجر الطير فقط هو الكفر. ولو واحد رأى طيور هشة، وأي طفل بيرى طيور يطلع يجري عليها ويهش الطيور، هذا من السحر؟ لا، ولكن هو العربي يعتقد أن الطير يعلم الغيب، فهو كأنه بيقول للطير: يا طير، واحد بيكلم عصفورة ودهودين كده وحمامة: يا جماعة، أنا رايح بكرة أتاجر إلى الشام، إن كان خير ادوها يمين، وإن كان شر امشي شمال. فيزجر الطير، الطير يطلع للأمام، يبقى ما فهمش، نعيد تاني. إذا الطير راح يمين، إذا الطير كده كأنه بيكلمه ويقول له: اتوكل على الله، الموضوع تمام. وإذا طار شمال، الطير يقول له: اوعى تخرج ستضيع. العلة هنا أنه يعتقد أن الطيرة يعلم الغيب، ويدل عليه أن الطير مش ليس فقط يعلم الغيب بل يدل عليه، وأن من مهمته الدلالة على الخير أو الدلالة على الشر، فيعلم الخير والشر. سبحان الله، ولا يعلم الخير من الشر إلا الله سبحانه عز وجل، أقصد في الغيب. فهذه اسمها العيافة. إذن العيافة هي زجر الطير بغرض التعرف على الغيب، وليس فقط زجر الطير. فقول عوف رحمه الله: العيافة زجر الطير، لا يقصد عموم زجر الطير، وإنما يقصد زجر الطير لمعرفة الغيب. فلو كتبتم كده يكون أفضل. إذا اعتقد أنها تعلم الغيب هذا كفر أكبر مباشرة. لا يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما لا طير يعلم ولا غيب. وهو هدهد، الهدهد كان يعلم الغيب يا أخوانا؟ أبدا. ده الهدهد رأى شيء جي بلغ، شاف المرأة تملك بالجيش عندها، يعني أوتيت من كل شيء، فجي يبلغ القائد الأعلى. لا، دي مشكلة. هو هنا هذه لا يسمى عيافة، يسمى طيرة. العيافة شيء والطيرة شيء ثاني. الطيرة تشاء، واحد يشوف واحد أعور، يرى إنسانا أسود، يرى قطة سوداء، يقول لك اليوم مش فايق، هذه طيرة. أما زجر الطير لمعرفة الغيب هذا أشد من الطيرة، لأن هذا معناه أن الطير يعلم الغيب، عرفت؟ أما التشاؤم والتفاؤل فما من أحد يسلم منه أبدا ولا أحد، ولكن يذهبه التوكل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فكتير أنت تشعر بالتشاؤم من شيء معين، وكتير تشعر بالتفاؤل من شيء معين. ويعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، لكن زجر الطير أمر آخر. زجر الطير هو استطلاع الغيب باستخدام الطير واضحة كده، زي فتح الكوتشين وفتح المندل وقراءة الطبق وتشويق ومشوشة الودع، هذا كل لمعرفة الغيب. وقراءة برجك اليوم عشان اعرف النهاردة مكتوب لي ايه، فالفلكي عارف الغيب فينزله في الجريدة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. اذا زجر الطير المقصود به استطلاع، عشان كده قلت لك عرف العياسة بان زجر الطير لاستطلاع الغيب، كده تستريح انت. والطرق هو الخط، خط يخطونه في الارض، وهذا الخط ليس كالرسم، ما كلنا بنكتب خط، وعلي بن ابي طالب كان يخط، وفي نبي كان يخط، وكثير من الناس يقرؤون ويكتبون، ولكن الخطوط المقصود بها استطلاع الغيب هذه هي المقصودة في الحديث، وهذه قد تظهر عندهم في الفنجان، ففي شيء اسمه قراءة الفنجان. حضرتك تصفح القهوة، وبعد ما تصفح انت القهوة هو ينظر فيها فيجد خطوطا مكان ذهاب البن من الفنجان من الكوب يترك خطوطا، فهم يزعمون ان هذه الخطوط فيها تقرير عمرك القادم. فتأتي امرأة وقورة الشكل حقيرة العقيرة تمسك الفنجان وتقول لا اقلبي قلبنا، ثم تمسكه بعد القلب ثم تقول انت بكرة حيجي لك كذا، وبعد بكرة حتصابي بالسرطان، وبعد يومين تموتين دهسا تحت عجلات القطار مثلا، او انه سيأتيك مال كذا ويأتيك خير كذا ويأتيك 10 خطاب اختار 2 منهم، وهكذا اشياء كلها ادعاء علمي. فقراءة الفنجان من علم الغيب. كذلك الى الان يحدث التالي، حق اسمعني يعرف الاشياء دي، يجي واحد يقول لك هاتوله طفل صغير، ويجيب الطفل الصغير ويجيب هو طبق، ثم ان الطبق هو يرسم فيه اشياء، ثم تأتي الشياطين في مخيلة الطفل ينظر في الطبق، والشياطين تأتي في مخيلة الطفل يرى ايش الطفل، يقول ماذا ترى، طفل غير طفل لسه مميز صغير، فيقول ارى محلا عبارة عن مقهى، في واحد فتح القهوة وخرج يرش الان الماء قدام القهوة، وضع الكراسي، بعدين يقول انا شايف الان فلان شخص شكله كذا كذا ويلبس كذا، دخل البيت الفلاني فيه سرير على الجنب الشمال وكومودينو جنبه ودولاب امامه، وفتح الدولاب وفيه بدلة معلقة وجاكيت، وضع يده داخل الجاكيت اخرج محفظة لونها اصفر وخذ المحفظة ومشي، وصفهن يصفه. هم جايبينه ليه؟ لان حدث سرقة، فقالوا يا اخواننا نفتح المندل او نشوف الطفل ده. فالطفل رأى الغيب اعوذ بالله طبعا، وبين لهم بشريط سينمائي في فيديو جوه الطبق بشكل اللص اللي هو اخو صاحب البيت او اختها او جارهم او جارتهم، يصفوا تماما بالشكل، وهو اللي سرق المحفوظ. خلاص يطلعوا هم يمسكوا الشخص ويقتتلون معه. ممكن يكون هم طبعا هنا، هل هذا غيب؟ لان ما مضى ليس غيب، الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه الا الله هو الغيب المستقبلي، اما غيب الماضي يعلمه البعض دون البعض، تمام كده. فمثلا انت لا تعرف اسرار ام عبد القادر وابي، بالنسبه لك هذا غيب، فمات لكن هو يعلم، واخوه يعلم، وبعض عائلته يعلم، فهذا غيب مضى يعلمه البعض ولا يعلمه البعض الاخر. لكن الغيب الذي سيحدث غدا هذا لا يعلمه الا ربنا تبارك وتعالى. فهو الان الشياطين تمثل له ما حدث، ولكن يحاولون الشر والوقيع، فيأتون بجن يتلبس بصورة الجار وياخذ ويتصور في الطبق بياخذ المحفظة، انت الان لان البعيد جاهل ستظن ان الجار هو اللي سرق او الاخ هو اللي سرق، أو الابن هو الذي سرق أو القريب الفلاني هو الذي سرق وتحدث يحدث الشقاق. نفترض أنه أتى بالصورة الصادقة للص فعلا فلم يحدث الشقاق ولكن حدث الشرك، لأنه سيؤمن مباشرة أن الرجل الذي استخدم الطفل يعلم الغيب على طول. فسواء حدث المشاكل بعدها أو لم يحدث وقعنا في الشرك والعياذ بالله. وإذا معظم الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فيشركون بالله عز وجل، يشركون بالله، فهذا عن طريق إيش؟ الطرق اللي هو الخط. فالطرق له صور كثيرة جدا، خط، خطوط في كوتشينة، خطوط في فنجان قهوة، خطوط في طبق، خطوط في أشياء. يمسك إيدك قراءة الكف هذه أيضا من الطرق، يمسك كفة كده وكفة كله خطوط، بص شايف خط بيجي هنا ويتفرع. انت لما تتم 35 الخط هيتجه شمالا، شمال رايح فين؟ لكن تذهب الى قنا شمال، لا الخط يمين تروح الاسماعيلية او لا تسافر الى كندا. كل هذا ادعاء علم الغيب عن طريق ايش يا اخوانا؟ الخط او الطرق، الخط او الطرق، تشوشت الولع كذلك، من اشياء كثيرة جدا تحدث والان بيعملوها بطرق الكترونية ويجرب لك في اللي يعمل لك خطوط واشياء، نعوذ بالله من ذلك. طيب اذا زجر الطير ليس مذموما الا اذا كان المقصود به ايش؟ علم الغيب. والطرق ليس مذموما الا اذا كان مقصودا به علم الغيب ايضا، والا ليس كل خط ما يبقى كده معناه نبطل كتابة كلنا ونبطل رسمه، لا ماش كده. والطرق وهو الخط يخط بالارض ولا يشترط الارض، يخط في لوح، يخط في سبورة، يخط في ورقة، يخط في دفتر، يخط في طبق، يخط في فنجال، اي خط. وتوكل كان زمان الناس تمشي على البحر واقفين الناس اللي عايز يرى لك ايدك واللي عايز، وتجلس في القهوة يعدي مش عايز وشوش الذكر، والمرأة تمشي في الشوارع تنادي اوشوش الذكر، ما توشوشيه احنا مالنا، لكن يعني انبئك بيه بالغيب والعياذ بالله، والعياذ بالله. قال والجبت، واحنا ذكرنا الجبت بتفسير عمر بن الخطاب تفسير بالايه؟ بالمثال، انه فسره بانه ايش هو ايش؟ سحر. فقال الحسن رنة الشيطان، وهذا التفسير لا يعارض قول عمر بل ينضاف اليه، لانه كله بالمثال. كما ذكرت لك لما اقول لك من الاسكندراني تقول لي اسماعيل، طيب اسال فلان من الاسكندراني يقول لي صلاح، ما هو اسماعيل اسكندراني وصلاح ايضا اسكندراني، فلا يمتنع، ليس بمانع. طيب نعم، رنة الشيطان الصراخ، الصوت، الصوت الشديد، الصوت الشديد. نعم ما فيش اشكال، لكن هي رنة الشيطان، لان الناس لما تصرخ من رنة الشيطان صراخ النساء في الحوادث، يموت واحد فالنساء تصرخ ويا لهوي ويا سبعي ويا جملي، ما فيش واحدة تقول مثلا يا ديكي يا كلبي يا نمر يا فهدي، هو كله يا سبعي فقط من الله وان الله يراجعه. فرنة الشيطان يعني صوت الشيطان، صوته إن كان ظاهرا مثل الغناء والصوات والعويل أو كان باطنا مثل الوسوسة. وقلت لك من قبل أن كلمة وسوسة من فعل وسوسة هو صوت الذهب، وصوت الذهب حبيب إلى النفوس أيام التعامل بالذهب، لكن الآن لا، الناس لا يعلمون صوت الذهب، لكن قديما كان معلوم جدا. وأكثر ناس تحب الوسوسة هم اليهود، حبوا صوت الذهب وبرن. فرنة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني صراخ النساء بلا حق في المآتم وغيره، هذا كله من رنة الشيطان. ومن رنة الشيطان المعازف والموسيقى، أيضا هذا من رنة الشيطان المعازف والموسيقى، ولأن الغناء المصحوب بالموسيقى هو قرآن الشيطان والعياذ بالله. طيب فهذا وحي الشيطان، الشيطان لن يوحي إليك إلا بالشرك، فينضم إلى السحر من هنا، لأن الشيطان يوسوس لك، يزين لك الشيء فيحلو الحرام في عينك والعياذ بالله. وإذا ما في أحد يرتكب الحرام إلا والحرام قد حل في عينه، نعوذ بالله من ذلك. ماشي طيب. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه، ماشي خلاص إسناده جيد، هو فعلا إسناده جيد، والإسناد الجيد هو الحسن، الجيد هو الحسن، كلمة جيد مرادفة لحسن، لكن العلماء حين يقولون جيد وحين يقولون حسن. وعن ابن والحسن مقبول، ها نعم ده من الأخبار المقبولة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا على علم النجوم، علم النجوم. وعلم النجوم كما العلماء قسموه علم تأثيري وعلم تسييري، علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير إن النجوم يكون لها أثر في حياة البشر، وإن اللي أمه اسمها كذا مرتبطة بنجم كذا فإنه يكون كذا وكذا، واللي منتمي لبرج العقرب صفاته كذا وكذا، واللي منتمي لبرج الجوزاء صفاته كذا وكذا، واللي منتمي لبرج الدلو صفاته كذا وكذا، كل هذا كذب وضلال، كل كذب وضلال. فالنجوم والكواكب لا تأثير لها أصلا، لا تأثير لها، وإذا كان هناك تأثير فبإذن الله تبارك وتعالى، كالنواة والرياح وغيره كله لا يتم إلا بأمر الله تبارك وتعالى. أما التسيير فالنجوم لها فائدة في هذا العالم، ما خلق الله شيئا عبثا أبدا، ما في شيء في العالم ربنا خلقه بلا فائدة، لا يمكن. كل شيء تراه في عينك ولا تسمعه لابد أن تعلم أن هناك حكمة وراء ذلك. فلو أنت راكب باص وماشي في الصحراء ووجدت ورقة تهتز على شجرة، إياك تظن أن الهزة دي شيء عادي، ما فيش حاجة عادي في الكون، ما فيش. دخل 10 ذبابات إلى هذه الغرفة، هذا شيء مكتوب ومقدر ولا حكم، أشياء نعلمها ولا نعلمها، لكن الكون كله تحت تدبير الله عز وجل. فما في حركة رجل نملة ولا حركة جناح نحلة ولا رمشة عين لأي حيوان لأي إنسان، ما في حركة ولا سكنة في هذا العالم إلا ربنا خلقها بقدر وبحكم، علمه من علمه وجهله من جهل على طول. فأنت ناظر كده شايف سحاب ماشي، هذه حكم أنت لا تدريه. فكل شيء ربنا من ضمن الأشياء التي خلقها الكواكب والنجوم، وخلقها سبحانه وتعالى زينة ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، ولذا قال جل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذا ناس كثيرة تدرس هذا العلم، علم عظيم تدرسه ليس على سبيل أنها مؤثرة، ولكن على سبيل أنها مسيرة من الله لحكمة ممكن تستفيد بها. تعرف في ناس تعرف أين اتجاه الشمال، فإذا عرف اتجاه الشمال بالليل، بالليل ينظر كده في النجوم ويشوف القطب السبعة هذه النجوم، قال هذا الشمال، إذن هذا الجنوب، إذن هذا الشرق، إذن هذا الغرب على طول. وهم السفن كانت تسير في البحار في الظلام بسبب هذا العلم، فهذا علم عظيم جدا. لكن إذا حولته إلى تأثير هنا، لا النجوم تخلي المرأة تحمل ولا المرأة تتزوج ولا المرأة تطلق ولا إنسان يطول عمره، ولا ليس لها تأثير النجوم ولا الكواكب، ليس لها أي تأثير خالص. لكن لابد أن تعلم أن المسير والمؤثر هو سبحانه عز وجل، المدبر هو الله عز وجل. فلا تقل هذه هذا المصباح يبعث الضوء، لا، ولا يعلم شيء، ولا يعلم شيء، ربنا سخره ليبعث الضوء، وعمل آلية سبحانه في هذا الكون بحيث الناس اللي بتفهم في الكهرباء وتعرف مسألة الأسلاك والتركيب سببت هذا. أما المسبب الأصلي لكل شيء هو الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يملك شيء. ولو أنت كلمت اللمبة دي وتقول لها خلي بالك لو جات فيك طوبة وهتتكسر، خليك منور، ما تفهمش حاجة، لا تفهم. هذه العالم يسير بميزان يسيره ربي عز وجل. فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هنا خاص ولا عام؟ هذا خاص، اقتبس شعبة من النجوم للتأثير، للظن ان لها علاقة بالغيب، للظن ان لها علاقة باحداث العالم، هذا شعب سحر. اما اقترب الشعب من النجوم ليدرس والعلوم الفلكية وعلوم البحار والحركات والاضواء واستغلالها والبصلات والمد والجذب، هذا كله علم طيب جدا. فإذا من اقتبس شعبة من النجوم شعبة باطلة بزعم الغيب، هذا اقتبس من السحر. إذا الكلام هنا مقيد وليس مطلقا، الكلام هنا مقيد وليس مطلقا. يبقى النجوم هنا اقتبس من النجوم، ما أحد السحر اقتبس من النجوم، يقتبس من علم النجوم أو من وجود النجوم أو من ترتيب النجوم في العالم. لكن حد يستطيع يقول لك أنا أجيب لك نجمة من السماء؟ ليه كذاب؟ نجمة من السماء نجمتين من السماء، ده اقرب، ده انت النجم اللي بتراه، اي نجم، اي مش ليس كوكب، الكوكب شيء والنجم شيء، اي نجم انت تشوفه هذه صورته من 10 سنوات يا حبيبي، هذه صورته من 10 سنين فاتوا عبال ما وصلتك، البعد الرهيب جدا. اما الكوكب هذا شيء عاكس مثل المرآة اللي بتعكس ضوء القمر، فانت لا تصل لا يمكن وصول النجوم ابدا، والنجوم حارقة مشعة، والشمس اقرب النجوم والقرب منها حريق. لكن نقترب من الكواكب، ممكن نطلع كوكب المريخ، كوكب الزهرة، كوكب القمر، كوكب المشتري، كوكب عطارد، ما في إشكال، ممكن. طيب يبقى إذن الاقتباس هنا تابع العلم التأثير ولا تابع العلم التسيير؟ أنه هو المحرم، التأثير هو المحرم وهو السحر. أما التسيير هذا مطلوب من الاجتهاد في الأرض ومعرفة الجاذبيات والغلاف والدراسات، هذه مفيدة جدا للعالم، مفيدة جدا للعالم. وربنا ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، ثم قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالعربي كان يعرف الطريق بالليل، تمام، بالنهار هو دارس صحرا، وبالليل بيمشي حسب اتجاهات النجوم، هذا مع الوقت والتراكم الوقت. ولا النجم بتدله على النجم تملك شيء ولا أي شيء، لا القمر يملك نفسه ولا النجمة تملك نفسها ولا شيء أبدا، هذه كلها مسخرات. فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، إن زاد فهو زاد في الخطيئة والعياذ بالله. وهذا ليس كالسحر المعلوم، ولكن دائما السحر يربطون بالكواكب والنجوم. يقول لك انت قول لي تاريخ ميلادك، انت امك اسمها ايه؟ ام اسمها فيئة. طب اول حرف ايه؟ حرف فيه. هذه مربوطة على كوكب كذا. ايه اللي ربط الفيه؟ ده في 60,000 واحدة أول حرف اسمها فيز، فيئة وفيزة وفوزية وفريدة، ما إيش في الفئة إيه؟ ما هذا؟ هذا كلام غريب جدا. فلا الحروب ترتبط بين الكواكب، هذا كله كذب والعياذ بالله وضلال. قال وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة، من صفات السحرة أنه بيعقد، والعقد ده بيكون عقد صوري وعقد حقيقي، يعني هو بيقرأ تمتمات الشيطان يملها له ويعقد عليها الربطة، يجيب حبل أو دبارة أو خيط ويربط، ثم يتمتم ويقرأ ويربط، ثم يتمتم ويقرأ ويربط، وكل ربطة ينفث عليها. والنفث أخرساء هو النفخ مع شيء من الرذاذ، فالفرق بين النفخ والنفث إن النفخ هواء والنفث مع شيء من الرذاذ. يجيب خيط ويتمتم تمتمات غريبة ويقرأ فيها آية مثلا ويضم إليها طلاسم وأشياء، ثم يعقد وينفث، ثم يعقد وينفذ وهكذا. فهذه النفاثات في العقد شر؟ نعم، لأن الله قال ومن شر النفاثات في العقد. إذا كان المقصود بها التمتمات السحرية هذه. أما لو إن إنسان شغلته أنه بيعمل خيط وبيربطه ويلزقه ولا يقصد لا تمتمات ولا شيء، هذا في شيء؟ لا ما في شيء. يبقى المقصود النفاثات في العقد قصدا السحر والضرر، قصدا السحر والضرر، فهذه النفثات في العقد. فقال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا عموم. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أو مقصود أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة مع التمتمة السحرية، مع إرادة السحر، لأنه ممكن لا يتمتم ولكن في إرادة سحر واتفاق، مش الشيطان قال له عقد لي 5 عقدات وانت تسير، اقول يا غلا لا تقل شيء، لكن هذا سحر اي. فمن عقد عقدة يقصد السحر ثم نفس فيها، وقلنا النفس هو النفخ مع رذاذ، فقد سحر يعني وقع فيه السحر، ومن سحر فقد اشرك، لان السحر من الشرك الاكبر كما ذكرنا فيما سبق. فهذا واضح. اما السحر اللي سأل عليه سعد لو بالادوية والعقاقير فلا يشترط ان يكون شرك، لا يشترط ان يكون شرك، لكن ممكن عقاقير والشيطان قال لك مثلا هات عقار معين، يعني هات بعض الماء وهات شيء من الزيت وحط نقطة خل وقل كذا كذا اشتاتا اشتوت شمهور ما اي كلام، فهنا هذه العقاقير تحولت الى ايه؟ الى سحر. وهذه التمتمات ممكن تكون اتفاق مع القرين ليبتدي يغير الاحوال والعياذ بالله، فينعطف رجل المرأة او ينصرف عنه، فهذا شرك اكبر مباشرة. ومن تعلق شيئا وكل اليه، تعلق يعني تعلق قلبه به مع تعلقه الظاهر به. فضل. قال ومن تعلق شيئا وكل اليه، تعلق هنا يعني تعلق شكلا وموضوع، بمعنى انسان ركب حجاب او ركب خرزة زرقاء او ركب حلقة او شيء او حدوة او خمسة وخميسة او حدوة حصان او نجمة بحر او فردة حذاء او حدوة هذه الاشياء اذا تعلقها الانسان وعلق قلبه بها فقد اشرك. ان قال هذه ترد، ولذا العوام اكثر من 75% من النساء يعتقدن ان كلمة 5 ترد الحسن. فالولد تقول لا ما شاء الله عمر ابنك عمره كام، تقول 5 و5 يعني 10 شهور. الله، ما تقول 10 شهور، هي تريد ان تقول ايه 5. الله، طب ايش هذا؟ طب هو عمره 4 شهور تقول 5 الا 1، عمره 6 شهور 5 و1. المهم انها تأتي بكلمة ايه، فيعتقدن ان كلمة 5 و5 دي ترد الحسد وترد الشر. وترد ايه شر؟ ايه اللي ترد 5 و5؟ هذه لها اصل كده. الله المستعان. لا الان لا اذكر، لكن ساذكر لك. والحدوة الحصان والدبة والنجمة، ايش هذا؟ كل هذا يرد الحسد، والخرزة الزرقاء ترد الحسد، وان الشيطان يخاف من الخرزة الزرقاء. الشيطان يخاف من الخرزة الزرقاء؟ الشيطان اللي قاعد على البحر تحت خرز هيخاف من ايش هذا؟ فالمهم الذي يعلقها هذا آثم، اذا تعلق بها هذا ايش؟ اشرك والعياذ بالله. واذا اعتقد ان هي بنفسها بترد هذا شرك اكبر. اذا اعتقد انها سبب يرد الحسد فهذا شرك اصغر، مش كده؟ فلازم نفرق. انسان علق قرض زرقاء، ما هذا؟ يقول هذه ترد بنفسها الحسد او ترد العين، هذا الكفر شرك اكبر. قال لا، هو ربنا يعني جعل فيها سبب كده انها ترد، هذا شرك اصغر. مثل مسألة اللي ذكرتها العيافة واللي هي زجر الطير والطيرة، انسان يعمل الطيور ما بيعمل الطيور ويعتقد انها تعلم الغيب، هذا وهذا اسمه ايش؟ عيافة. يعني يفعلها ويحدث له تيمن او تطير من غير اعتقاد انها تعلم الغيب، ولكن الله يستعملها في هذا. يعني عقدت ان الطير تعلم الغيب، فلما تذهب يمين بتدله على الغيب على الحق، اذا كفر اكبر. عقدت ان الطير لا يعلم الغيب، لكن لما ربنا يريد يعلمني شيء خير هو يوجه الطير يمين، ولما يريد يعمل لي شر يوجه الطير شمال، يبقى الطير يعلم الغيب ولكن الله سبحانه وتعالى يوجهه، فهذا شرك ايه؟ اصغر. وهذه الطيرة والاخرى العيافة، يبقى عرفت الفرق من العيافة والطيرة؟ العيافة شركة ايه؟ اكبر، والطيرة شركة اصغر. وضحت ولا لسه يا اخوان؟ ولا عيدها تاني؟ وضحت. هو يطلق الطير باعتبار الطير يعلم الغيب، هذا كفر خلاص. يطلق الطير باعتبار ان ربنا سيجعله يدلك على الخير او الشر، هذا شركة اصغر. تمام كده؟ فهذه الطيرة وتلك العيافة. Thank you. الجراد الزرع
وكده،
وعند عصا يعمل كده يده. هو ماشي. هو اخوكم حسن يسأل سؤالا، يقول ان في عندهم في السودان واحد لما بيجي الجراد عقب المطر فبيمسك عصا، لما يوجه العصا جهة البعد الجراد يبعد، واذا وجه العصا الى الارض الجراد يسقط على الارض ويموت. هذا مثل سحر المتنبي، وهو استخدام الشياطين في اما ان تتشكل بشكل جراد فتنصرف فيظهر ان هذا الرجل صاحب المعجزات، او ان تدعي انها ماتت بصورة الجراد ويبقى هذا الرجل له قدرة كبيرة جدا. فهذا طبعا من السحر والعياذ بالله واستخدام الشياطين، نعوذ بالله من ذلك. بس خلينا نكمل ونجيب الاسئلة ان شاء الله. فهمنا الفرق يا اخواننا بين العيافة والطيرة، فلذا العيافة شركة ايش والطيرة شركة اصغر. طيب قال ومن تعلق شيئا موكل اليه، كما ذكرنا لك واحد يعلق خرزة يعتقد ان الخرزة بنفسها بترد الحسد، هذا شركة اكبر. يعتقد ان الخرزة سبب لرد الحسد، شركة ايش اصغر. واضحة؟ ماشي. فعن ابن مسعود رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. العضة من فعل عض، العضة يعني القاطعة التي تقطع، النميمة. والنميمة من أفسد الأشياء، بل ممكن أنت يكون علاقتك بشخص عشرات السنين طيبة جدا، وكلمة نميمة واحدة تفسد كل شيء. يجي لك واحد وأنت لك صديق بقاله 20 سنة معاك، وشاف معاك أشياء كثيرة وخاض معاك تجارب عظيمة جدا، ويقول لك صاحبك فلان ده أنت فكره ده جلس معايا وقال لي ده كذا وكذا وكذا، خلاص نفسك اتغيرت. والنميمة من عيبها انها تغير النفوس فورا، تغير النفوس فورا. ولذا اقول لك شيء، لو ان شخصا متزوجا وجاله واحد يقول له مراتك دي بقى لها معاك 30 سنة، مراتك دي خلي بالك مش كويس، تضربه ما تضربوش، تفرقه تكرهه، لكن بدأ الوسوسة، وبدأ تبتدي تفسر تصرفاتها. هي فتحت الشباك ليه الآن؟ هي النهاردة عاملة سمك ليه؟ ايه الحكاية؟ النهاردة لابسة الاسود لماذا؟ خلاص النميمة افسدت. فسميت العضة، سميت العضة. صاحبك يقول لك صاحبك اللي انت بتحبه ورايح جاي معاه ده قال لي عليك ان انت كذا كذا. فالنميمة من اسوأ الامور، من أسوأ الأمور والعياذ بالله. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم العضة، يعني التي تقطع الأواصر، هي النميمة القالة بين الناس، القالة الكذب. لأن الفرق بين الغيبة والنميمة، الغيبة إنك تذكر أخاك بما يكره بس فيه هذا، والنميمة أن تبهته، يعني تذكر ما ليس فيه. فالذين قالوا اتهموا عائشة بالزنا رضي الله عنها، هذه قال، والنميمة ظاهرة كمان ليست سرا فسمي اسكت. فاذا كذب عليك هذه نميمة، اذا ذكر ما فيك هذه غيبة. ابن باز رحمه الله قيل له سؤال، لو ان انسانا ذكر نفسه بسوء قال هذه غيبة، لان ذكرك اخذ ما يكره كذكرك نفسك بما تكره، ما لم يكن هذا الذكر بقصد الاصلاح والندم والتوبة. طيب فالنميمة من اسوأ الامور، ولذا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، طبعا لا يدخلها حين يدخلها غيره أو لا يدخلها ابتداء. فالقالة هي النميمة القالة بين الناس، يعني نقل الأقوال بين الناس بحيث يفسد ما بين هؤلاء الناس. وكم رأينا من شيوخ وقعت المفاسد والشرور والكراهية بينهم بسبب النميمة ولا يزول الله. ولهما أي للبخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. اسماعيل إن من البيان لسحرا، هذا الحديث وضع. إن من البيان لسحرا، البيان نعم في الصحيحين. إن من البيان لسحرا، البيان هو الفصاحة والبلاغة في الكلام، وهذا إذا كان للحق فهو خير عظيم، ولأن أفصح الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام. وهناك بيان آخر يقصد به الشر والوقيعة والدعوة إلى الكفر أو الدعوة إلى الشرك أو الدعوة إلى السحر أو الدعوة إلى المعاصي، فهذا سحر يشبه السحر في التأثير في نفوس الناس. ولذا يعني رأيت تسجيل لمحمد حسان النهاردة وهو يخطب الله لا أريد أن أكون معكم إنه الحق فاثبتوا إنه الدماء والشباب هايج الشباب هايج وانطلق الشباب يخرج في المظاهرات وفجأة ما فيش محمد حسان والشباب يقع إن من البياني لسحرا واحد تاني يقسم والله الذي يشك في رجوع مرسي هو يشك في وجود الله واللي صار يتقاعد عنده فيش هذا هو ده سحر تضحك على الشباب ضحكوا على الشباب في رابعة وهربوا وسابوهم اللي لابس نقاب واللي تغير شكله واللي حاجز طيارة كله هرب وسابوا الشباب يقع هذا سحر ولا لا يا اخوان إن من البيان إلى سحرة فهنا البيان الطيب الذي يؤدي إلى الخير ثوابه عظيم جدا وأما البيان الذي يؤدي إلى الشر فهو أشبه إيه؟ السحر فهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إن من البيان إلى سحرا قد يكون على سبيل الذم وقد يكون على سبيل المدح ولكن الغالب في السياق هنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بهذا الحديث ليقصد الناحية التي فيها ذم لأن البيان الذي يبعد الناس عن دين الله كإسلام بحيري وغيره يقول لك ما هذا ما هذا كلام يضلك يبعدك عن دين الله المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت من الجبت فسرناها يا أخوانا العيافة هي إيه بس قيدها لمعرفة الغيب والطرق الخط وأمثاله كثيرة جدا والطيرة الطير زجر الطير ولكن ليس لمعرفة الغيب وإنما للتفاؤل أو التشاؤم فرق طيب الثانية تفسير عيافة والطرق بيناه الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر علم النجوم الذي يقصد به إيه؟ التأثير لا التسيير طيب أن العقد أو العقد مع النفس من ذلك قلنا العقد المقصود به أيضا إيه؟ السحر ولعياذ بالله إن أن من ذلك بعض الفصاحة إن من البيان لسحرة وقلنا المقصود به البيان الذي يؤدي بالناس إلى اتباع الشهوة أو اتباع الشبهة أو الضياع والفساد الخمسة أن النميمة من ذلك وهذا السؤال النميمة النميمة تشبه السحر السحر بيفرق بين المرء وإيش وزوج والنميمة هتفرق بين المرء وزوجه في سحر يفرقون به بين المرء وزوجه يخلي المرأة تكره زوجها ويخلي الزوج يكره زوجته كذلك النميمة من ذهب إليها وقال هو يفعل كذا وكذا وأنت لا تعلمين وأخذ أموالك أو يذهب إليه هو ويقول له زوجتك تسير مسارا سيئا وأنا رأيتها بنفسي مع فلان ولا تفعل كذا فهذه مشكلة تؤدي إلى القطيع أيضا فإذا النميمة والسحر يؤديان إلى هدف واحد وهو القطيع والقرآن لما قال يفرقون به بين المرء وزوجه ذكر على سبيل المثال أيضا أخوانا لأن أقرب الناس إلى الرجل امرأته لكن هم يفرقون بين المرء وزوجه يقصد بها بين المرء وأخي وبين الابن وأبيه وبين الأب وابنه وبين العم وكذا يعني يقصد كل هذا ولكن تكلم على الأولى على أقرب الأشياء لأنه ما في أقرب للزوج من زوجته تنكشف عليه وينكشف عليها وكذلك النميمة تفرق بين المرء وزوجه وتفرق أيضا بين الأخوين وبين الصديقين وبين الأب وابنه وكذا ولذا لو واحد ذكر لك أي شيء عن أي أحد يؤثر عليك مباشرة والعياذ بالله طيب انتهينا من البابين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ولذا النميمة كبيرة ولا لا طيب شرك والسحر موبقة وشرك إذن السحر أسوأ من النميمة ليس في التأثير وإنما في العاقبة ماشي بارك الله فيكم أقم الصلاة باب بيان شيء من أنواع السحر باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أي قبيصة المخارقي وهو صحابي جليل رضي الله عنه قبيصة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبل. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. فهنا بيان شيء من أنواع السحر، أن أنواع السحر متعددة وتختلف باختلاف الأزمنة والعصور، وكل زمن له أساليب في السحر، له طرق وأساليب في السحر. فقال: إن العيافة، والعيافة زجر الطير. ما هو زجر الطير؟ العرب يريد يفعل شيء فيجيب ثلاث أربع طيور ويزجرها يهشها، فإن طارت يمينا إذا خير، وإذا طارت شمالا هذا شؤ، وإذا طارت إلى الأمام أعاد زجرها مرة أخرى. فهذا مثل الاستقسام بالأزلة. فهل الطير إذا انطلقت إلى اليمين يكون خيرا؟ هذا معناه أنه يؤمن أن الطير تعلم الغاية، صح؟ وهو هنا الكفر، يعني ليس في زجر الطير فقط هو الكفر. ولو واحد رأى طيور وهشه، وأي طفل بيرأى طيور يطلع يجري عليها ويهش الطيور، هذا من السحر؟ لا، ولكن هو العربي يعتقد أن الطير يعلم الغيب، فهو كأنه بيقول للطير: يا طير، واحد بيكلم عصفورة وهدهدين كده وحمامة: يا جماعة أنا رايح بكرة أتاجر إلى الشام، إن كان خير ادوها يمين، وإن كان شر امشي شمال. فيزجر الطير، الطير يطلع للأمام، يبقى ما فهمش، نعيد تاني. إذا الطير راح يمين يبقى الطير كده كأنه بيكلمه ويقول له: اتوكل على الله الموضوع تمام. وإذا طار شمال الطير يقول له: اوعى تخرج ستضيع. العلة هنا أنه يعتقد أن الطيرة يعلم الغيب، ويدل عليه أن الطير مش ليس فقط يعلم الغيب بل يدل عليه، وأن من مهمته الدلالة على الخير أو الدلالة على الشر، فيعلم الخير والشر سبحان الله. ولا يعلم الخير من الشر إلا الله سبحانه عز وجل، أقصد في الغيب. فهذه اسمها العيافة. إذن العيافة هي زجر الطير بغرض التعرف على الغيب، وليس فقط زجر الطير. فقول عوف رحمه الله: العيافة زجر الطير، لا يقصد عموم زجر الطير، وإنما يقصد زجر الطير لمعرفة الغيب. فلو كتبتم كده يكون أفضل. إذا اعتقد أنها تعلم الغيب هذا كفر أكبر مباشرة. لا يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فما لا طير يعلم ولا غيب. وهو هدهد، الهدهد كان يعلم الغيب أخوانا؟ أبدا. ده الهدهد رأى شيء جي بلغ، شاف المرأة تملك بالجيش عندها يعني أوتيت من كل شيء، فجي يبلغ القائد الأعلى. لا دي مشكلة. هو هنا هذه لا يسمى عيافة، يسمى طيرة. العيافة شيء والطيرة شيء تاني. الطيرة تشاء، واحد يشوف واحد أعور يرى إنسانا أسود، يرى قطة سوداء يقول لك اليوم مش فاهم، هذه طيرة. أما زجر الطير لمعرفة الغيب هذا أشد من الطيرة، لأن هذا معناه أن الطير يعلم الغيب، عرفت؟ أما التشاؤم والتفاؤل فما من أحد يسلم منه أبدا ولا أحد، ولكن يذهب التوكل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فكتير أنت تشعر بالتشاؤم من شيء معين، وكتير تشعر بالتفاؤل من شيء معين. ويعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل، لكن زجر الطير أمر آخر. زجر الطير هو استطلاع الغيب باستخدام الطير، واضحة كده؟ زي فتح الكوتشين وفتح المندل وقراءة الطبق وتشويق ومشوشة الودع، هذا كله لمعرفة الغيب. وقراءة برجك اليوم عشان أعرف النهاردة مكتوب لي إيه، فالفلكي عارف الغيب فينزله في الجريدة والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. إذن زجر الطير المقصود به استطلاع، عشان كده قلت لك عرف العيافة بأن زجر الطير لاستطلاع الغيب، كده تستريح أنت. والطرق هو الخط، خط يخطونه في الأرض، وهذا الخط ليس كالرسم. ما كلنا بنكتب خط، وعلي بن أبي طالب كان يخط، وفي نبي كان يخط، وكثير من الناس يقرؤون ويكتبون، ولكن الخطوط المقصود بها استطلاع الغيب هذه هي المقصودة في الحديث، وهذه قد تظهر عندهم في الفنجان. ففي شيء اسمه قراءة الفنجان، حضرتك تصفح القهوة، وبعد ما تصفح انت القهوة هو ينظر فيها فيجد خطوطا، مكان ذهاب البن من الفنجان من الكوب يترك خطوطا، فهم يزعمون ان هذه الخطوط فيها تقرير عمرك القادم. فتأتي امرأة وقورة الشكل حقيرة العقيرة تمسك الفنجان وتقول لا اقلبي قلبنا، ثم تمسكه بعد القلب، ثم تقول انت بكرة حيجي لك كذا، وبعد بكرة حتصابي بالسرطان، وبعد يومين تموتين دهسا تحت عجلات القطار مثلا، او انه سيأتيك مال كذا ويأتيك خير كذا ويأتيك 10 خطاب اختار 2 منهم، وهكذا اشياء كلها ادعاء علمي. فقراءة الفنجان من علم الغيب. كذلك الى الان يحدث التالي، حق اسمعين يعرف الاشياء دي، يجي واحد يقول لك هاتوله طفل صغير، ويجيب الطفل الصغير ويجيب هو طبق، ثم ان الطبق هو يرسم فيه اشياء، ثم تأتي الشياطين في مخيلة الطفل، ينظر في الطبق والشياطين تأتي في مخيلة الطفل، يرى ايش الطفل، يقول ماذا ترى، طفل غير طفل لسه مميز صغير، فيقول ارى محلا عبارة عن مقهى، في واحد فتح القهوة وخرج يرش الان الماء قدام القهوة، وضع الكراسي، بعدين يقول انا شايف الان فلان شخص شكله كذا كذا ويلبس كذا، دخل البيت الفلاني فيه سرير على الجنب الشمال وكومودينو جنبه ودولاب امامه، وفتح الدولاب وفيه بدلة معلقة وجاكيت، وضع يده داخل الجاكيت، اخرج محفظة لونها اصفر وخذ المحفظة ومشي. وصفهن يصفه، هم جايبينه ليه؟ لان حدث سرقة، فقالوا يا اخواننا نفتح المندل او نشوف الطفل. فالطفل رأى الغيب أعوذ بالله طبعا، وبين لهم بشريط سينمائي في فيديو جوه الطبق بشكل اللص اللي هو أخو صاحب البيت أو أختها أو جارهم أو جارتهم، يصف تماما بالشكل، وهو اللي سرق المحفوظ. خلاص يطلعوا هم يمسكوا الشخص ويقتتلون معه. ممكن يكون كأمهم طبعا. هنا هل هذا غيب؟ لأن ما مضى ليس غيب، الغيب الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله هو الغيب المستقبلي، أما غيب الماضي يعلمه البعض دون البعض. تمام كده؟ فمثلا أنت لا تعرف أسرار أم عبد القادر وأبي، بالنسبة لك هذا غيب، فمات، لكن هو يعلم وأخوه يعلم وبعض عائلته يعلم، فهذا غيب مضى يعلمه البعض ولا يعلمه البعض الآخر. لكن الغيب الذي سيحدث غدا هذا لا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى. فهو الآن الشياطين تمثل له ما حدث، ولكن يحاولون الشر والوقيع، فيأتون بجن يتلبس بصورة الجار وياخذ ويتصور في الطبق بياخذ المحفظة، انت الان لان البعيد جاهل ستظن ان الجار هو اللي سرق، او الاخ هو اللي سرق، او الابن هو الذي سرق، او القريب الفلاني هو الذي سرق، وتحدث يحدث الشقاق. نفترض انه اتى بالصورة الصادقة للص فعلا، فلم يحدث الشقاق ولكن حدث الشرك، لانه سيؤمن مباشرة ان الرجل الذي استخدم الطفل يعلم بالغيب على طول. فسواء حدث المشاكل بعدها او لم يحدث وقعنا في الشرك والعياذ بالله. واذا معظم الناس وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فيشركون بالله عز وجل، يشركون بالله، فهذا عن طريق ايش؟ الطرق اللي هو الخط. فالطرق له صور كثيرة جدا، خط، خطوط في كوتشينة، خطوط في فنجال قهوة، خطوط في طبق، خطوط في أشياء. يمسك إيدك قراءة الكفة، هذه أيضا من الطرق، يمسك كفة كده وكفة كل خطوط، بص شايف خط بيجي هنا ويتفرع. انت لما تتم ال 35 الخط هيتجه شمالا، شمال راح فين؟ بلك تذهب الى قنا شمال، لا الخط يمين تروح الإسماعيلية او لا تسافر الى كندا. كل هذا ادعاء علم الغيب عن طريق ايش اخوانا؟ الخط او الطرق، الخط او الطرق. توشوشت الولع كذلك، من اشياء كثيرة جدا تحدث، والان بيعملوها بطرق الكترونية ويجرب لك في اللي يعمل لك خطوط واشياء، نعوذ بالله من ذلك. طيب اذا زجر الطير ليس مذموما الا اذا كان المقصود به ايش؟ علم الغيب. والطرق ليس مذموما الا اذا كان مقصودا به علم الغيب ايضا، والا ليس كل خط يبقى كده معناه نبطل كتابة كلنا ونبطل رسمه، لا ماشي كده. والطرق وهو الخط يخط بالارض ولا يشترط الارض، خط في لوح، يخط في سبورة، يخط في ورقة، يخط في دفتر، خط في طبق، يخط في فنجال، اي خط. وتوكل كان زمان الناس تمشي على البحر واقفين الناس اللي عايز يرى لك ايدك كل عايز، وتجلس في قهوة يعدي مش عايز وشوش الذكر، والمرأة تمشي في الشوارع تنادي اوشوش الذكر، ما توشوشي احنا من، لكن يعني انبئك بيه بالغيب والعياذ بالله، والعياذ بالله. قال والجبت، واحنا ذكرنا الجبت بتفسير عمر بن الخطاب، تفسير بالايه؟ بالمثال، انه فسروا بانه ايش هو ايش؟ سحر. فقال الحسن رنة الشيطان، وهذا التفسير لا يعارض قول عمر بل ينضاف اليه، لانه كله بالمثال كما ذكرت لك. لما اقول لك من الاسكندراني تقول لي اسماعيل، طيب اسال فلان من الاسكندراني يقول لي صلاح، ما هو اسماعيل اسكندراني وصلاح ايضا اسكندراني، فلا يمتنع، ليس بمانع. طيب نعم، رنة الشيطان الصراخ، الصوت، الصوت الشديد، الصوت الشديد. نعم ما فيش اشكال، لكن هي رنة الشيطان، لان الناس لما تصرخ من رنة الشيطان صراخ النساء في الحوادث، يموت واحد فالنساء تصرخ ويا لهوي ويا سبعي ويا جملي، ما فيش واحدة تقول مثلا يا ديكي يا كلبي يا نمر يا فهدي، هو كل سبع فقط من الله وان لا يراجعوا. فرنة الشيطان يعني صوت الشيطان، صوته ان كان ظاهرا مثل الغناء والصوات والعويل، او كان باطنا مثل الوسوسة. وقلت لك من قبل ان كلمة وسوسة من فعل وسوسة وصوت الذهب، وصوت الذهب حبيب الى النفوس ايام التعامل بالذهب، لكن الان لا، الناس لا يعلمون صوت الذهب، لكن قديما كان معلوم جدا. واكثر ناس تحب الوسوسة هم اليهود، يحبوا صوت الذهب وبرن. فرنة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني صراخ النساء بلا حق في المآتم وغيره، هذا كله من رنة الشيطان. ومن رنة الشيطان المعازف والموسيقى، أيضا هذا من رنة الشيطان المعازف والموسيقى، ولأن الغناء المصحوب بالموسيقى هو قرآن الشيطان والعياذ بالله. طيب فهذا وحي الشيطان، الشيطان لن يوحي إليك إلا بالشرك، فينضم إلى السحر من هنا، لأن الشيطان يوسوس لك يزين لك الشيء فيحلو الحرام في عينك والعياذ بالله. وإذا ما في أحد يرتكب الحرام إلا والحرام قد حل في عينه، نعوذ بالله من ذلك. ماشي. طيب ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه، ماشي خلاص الإسناد جيد، هو فعلا إسناد جيد، والإسناد الجيد هو الحسن، الجيد هو الحسن، كلمة جيد مرادفة لحسن، لكن العلماء حين يقولون جيد وحين يقولون حسن. وعن ابن والحسن مقبول، ها نعم ده من الأخبار المقبولة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا على علم النجوم. علم النجوم وعلم النجوم كما العلماء قسموا علم تأثيري وعلم تسييري. علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير إن النجوم كلها أثر في حياة البشر، وإن اللي أمه اسمها كذا مرتبطة بنجم كذا فإنه يكون كذا وكذا، واللي منتمي لبرج العقرب صفاته كذا وكذا، واللي منتمي لبرج الجوزاء صفاته كذا وكذا، واللي منتمي لبرج الدلو صفاته كذا وكذا. كل هذا كذب وضلال، كل كذب وضلال. فالنجوم والكواكب لا تأثير لها أصلا، لا تأثير لها، وإذا كان هناك تأثير فبإذن الله تبارك وتعالى، كالنوات والرياح وغيره كله لا يتم إلا بأمر الله تبارك وتعالى. أما التسيير فالنجوم لها فائدة في هذا العالم. ما خلق الله شيئا عبثا أبدا، ما في شيء في العالم ربنا خلقه بلا فائدة، لا يمكن. كل شيء تراه في عينك ولا تسمعه لابد أن تعلم أن هناك حكمة وراء ذلك. فلو أنت راكب باص وماشي في الصحراء ووجدت ورقة تهتز على شجرة، إياك تظن أن الهزة دي شيء عادي، مفيش حاجة عادي في الكون، مفيش. دخل 10 ذبابات إلى هذه الغرفة، هذا شيء مكتوب ومقدر ولا حكم، أشياء نعلمها ولا نعلم. لكن الكون كله تحت تدبير الله عز وجل، فما في حركة رجل نملة ولا حركة جناح نحلة ولا رمشة عين لأي حيوان لأي إنسان، ما في حركة ولا سكنة في هذا العالم إلا ربنا خلقها بقدر وبحكم، علمه من علمه وجهله من جهله على طول. فأنت ناظر كده شايف سحاب ماشي، هذه حكم أنت لا تدريه. فكل شيء ربنا من ضمن الأشياء التي خلقها الكواكب والنجوم، وخلقها سبحانه وتعالى زينة ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، ولذا قال جل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذا ناس كثيرة تدرس هذا العلم، وعلم عظيم تدرسه ليس على سبيل أنها مؤثرة، ولكن على سبيل أنها مسيرة من الله لحكمة ممكن تستفيد بها. تعرف في ناس تعرف أين اتجاه الشمال، فإذا عرف اتجاه الشمال بالليل، بالليل ينظر كده في النجوم ويشوف القطب السبعة هذه النجوم، قال هذا الشمال، إذن هذا الجنوب، إذن هذا الشرق، إذن هذا الغرب على طول. وأما السفن كانت تسير في البحار في الظلام بسبب هذا العلم، فهذا علم عظيم جدا. لكن إذا حولته إلى تأثير هنا، لا النجوم تخلي المرأة تحمل ولا المرأة تتزوج ولا المرأة تطلق ولا إنسان يطول عمره، ولا ليس لها تأثير النجوم ولا الكواكب، ليس لها أي تأثير خالص. لكن لابد أن تعلم أن المسير والمؤثر هو سبحانه عز وجل، المدبر هو الله عز وجل. فلا تقل هذه هذا المصباح يبعث الضوء، لا، ولا يعلم شيء، ولا يعلم شيء، ربنا سخره ليبعث الضوء وعمل آلية سبحانه في هذا الكون، بحيث الناس اللي بتفهم في الكهرباء وتعرف مسألة الأسلاك والتركيب سببت هذا. أما المسبب الأصلي لكل شيء هو الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يملك شيء. ولو أنت كلمت اللمبة دي وتقول لها خلي بالك لو جات فيك طوبة اوعى تتكسري، خليك منور، ما تفهمش حاجة، لا تفهم. هذه العالم يسير بميزان يسيره ربي عز وجل. فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هنا خاص ولا عام؟ هذا خاص، اقتبس شعبة من النجوم للتأثير، للظن ان لها علاقة بالغيب، للظن ان لها علاقة بأحداث العالم، هذا شعبة سحر. اما اقتبس شعبة من النجوم ليدرس العلوم الفلكية وعلوم البحار والحركات والأضواء واستغلالها والبصلات والمد والجذب، هذا كله علم طيب جدا. فإذا من اقتبس شعبة من النجوم، شعبة باطلة بزعم الغيب، هذا اقتبس من السحر. إذا الكلام هنا مقيد وليس مطلقا، الكلام هنا مقيد وليس مطلقا. يبقى النجوم هنا اقتبس من النجوم، ما أحد السحر اقتبس من النجوم، يقتبس من علم النجوم أو من وجود النجوم او من ترتيب النجوم في العالم. لكن حد يستطيع يقول لك انا اجيب لك نجمه من السماء؟ ايه كذاب، نجمه من السماء؟ نجمتين من السماء، ده اقرب، ده انت النجم اللي بتراه، اي نجم، اي مش ليس كوكب، الكوكب شيء والنجم شيء، اي نجم انت تشوفه هذه صورته من 10 سنوات يا حبيبي، هذه صورته من 10 سنين فاتوا قبل ما وصلتك، البعد الرهيب جدا. اما الكوكب هذا شيء عاكس مثل المرآة اللي بتعكس ضوء القمر، فانت لا تصل، لا يمكن وصول النجوم ابدا، والنجوم حارقة مشعة، والشمس اقرب النجوم والقرب منها حريق، لكن نقترب من الكواكب، ممكن نطلع كوكب المريخ، كوكب الزهرة، كوكب القمر، كوكب المشتري، كوكب عطارد، لا في اشكال ممكن. طيب يبقى اذن الاقتباس هنا تابع العلم التأثير ولا تابع العلم التسيير؟ انه المحرم، التأثير والمحرم هو السحر، اما التسيير هذا مطلوب من الاجتهاد في الارض ومعرفة الجاذبيات والغلاف، والدراسات هذه مفيدة جدا للعالم، مفيدة جدا للعالم. وربنا ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، ثم قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالعربي كان يعرف الطريق بالليل، تمام، بالنهار هو دارس صحرا، وبالليل بيمشي حسب اتجاهات النجوم، هذا مع الوقت والتراكم الوقت. ولا النجمة بتدله على النجمة تملك شيء ولا أي شيء، لا القمر يملك نفسه ولا النجمة تملك نفسها ولا شيء أبدا، هذه كلها مسخرات. فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، إن زاد فهو زاد في الخطيئة والعياذ بالله. وهذا ليس كالسحر المعلوم، ولكن دائما السحر يربطون بالكواكب والنجوم. يقول لك انت قول لي تاريخ ميلادك، انت امك اسمها ايه؟ ام اسمها فايقة. طب اول حرف ايه؟ حرف فيه. هذه مربوطة على كوكب كذا. ايه اللي ربط الفيه؟ ده في 60,000 واحدة أول حرف اسمها فايز، فايقة وفايزة وفوزية وفريدة، ما إيش في الفق إيه؟ ما هذا؟ فده كلام غريب جدا. فلا الحروب بترتبط بين كواكب، فده كله كذب والعياذ بالله وضلال. قال وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة، من صفات السحرة أنه بيعقد، والعقد ده بيكون عقد صوري وعقد حقيقي، يعني هو بيقرأ تمتمات الشيطان يملها له ويعقد عليها الربط، يجيب حبل أو دبارة أو خيط ويربط، ثم يتمتم ويقرأ ويربط، ثم يتمتم ويقرأ ويربط، وكل ربطة ينفث عليها. والنفث آخر ثاء هو النفخ مع شيء من الرذاذ، فالفرق بين النفخ والنفث إن النفخ هواء والنفث مع شيء من الرذاذ. يجيب خيط ويتمتم تمتمات غريبة ويقرأ فيها آية مثلا ويضم إليها طلاسم وأشياء، ثم يعقد وينفث، ثم يعقد وينفث وهكذا. فهذه النفاثات في العقد شر، نعم، لأن الله قال ومن شر النفاثات في العقد. إذا كان المقصود بها التمتمات السحرية هذه، أما لو إن إنسان شغلته أنه بيعمل خيط وبيربطه ويلزقه ولا يقصد لا تمتمات ولا شيء، هذا في شيء؟ لا ما في شيء. يبقى المقصود النفاثات في العقد قصدا السحر والضرر، قصدا السحر والضرر، فهذه النفاثات في العقد. فقال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، هذا عموم. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم، أو مقصود أبي هريرة رضي الله عنه، من عقد عقدة مع التمتمة السحرية، مع إرادة السحر، لأنه ممكن لا يتمتم ولكن في إرادة سحر واتفاق. الشيطان قال له عقد لي 5 عقدات وانفث فيها، أقول يقول لا تقول شيء، لكن هذا سحر أي. فمن عقد عقدة يقصد السحر ثم نفث فيها، وقلنا النفس هو النفخ مع رذاذ، فقد سحر، يعني وقع فيه السحر. ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر من الشرك الأكبر كما ذكرنا فيما سبق، فهذا واضح. أما السحر اللي سأل عليه سعد لو بالأدوية والعقاقير، فلا يشترط أن يكون شرك، لا يشترط أن يكون شرك، لكن ممكن عقاقير والشيطان قال لك مثلا هات عقار معين يعني هات بعض الماء وهات شيء من الزيت وحط نقطة خل وقل كذا كذا اشتات انا اشتوت شمهورش ما اي كلام. فهنا هذه العقاقير تحولت الى ايه؟ الى سحر. وهذه التمتمات ممكن تكون اتفاق مع القرين ليبتدي يغير الاحوال والعياذ بالله فينعطف الرجل المرأة او ينصرف عنه. فهذا شرك اكبر مباشرة. ومن تعلق شيئا وكل اليه, تعلق يعني تعلق قلبه به مع تعلقه الظاهر به. فضل. قال ومن تعلق شيئا وكل اليه. تعلق هنا يعني تعلق شكلا وموضوع, بمعنى انسان ركب حجاب او ركب خرزة زرقاء او ركب حلقة او شيء او حدوة او خمسة وخميسة او حدوة حصان او نجمة بحر او فردة حذاء او حدوة هذه الاشياء اذا تعلقها الانسان وعلق قلبه بها فقد اشرك. ان قال هذه ترد. ولذا العوام اكثر من 75% من النساء يعتقدن ان كلمة خمسة ترد الحسد. فالولد تقول لا ما شاء الله عمر ابنك عمره كام, تقول خمسة وخمسة يعني 10 شهور. الله ما تقول 10 شهور, هي تريد ان تقول ايش؟ خمسة. الله طب ايش هذا؟ طب هو عمره 4 شهور تقول خمسة الا واحد, عمره 6 شهور خمسة وواحد. المهم انها تأتي بكلمة ايه؟ فيعتقدن ان كلمة خمسة وخميسة دي ترد الحسد وترد الشر. وترد ايه؟ شر ايه اللي ترد؟ خمسة وخميسة هذه لها اصل كده. الله المستعان. لا الان لا اذكر لك, انسى اذكر لك. والحدوة الحصان والدبة والنجمة ايش هذا؟ كل هذا يرد الحسد. والخرزة الزرقاء ترد الحسد. وان الشيطان يخاف من الخرزة الزرقاء, الشيطان يخاف من الخرزة الزرقاء, الشيطان اللي قاعد على البحر تحت خرز هيخاف من ايش هذا؟ فالمهم الذي يعلقها هذا آثم, اذا تعلق بها هذا ايش؟ اشرك والعياذ بالله. واذا اعتقد ان هي بنفسها بترد هذا شرك اكبر. اذا اعتقد انها سبب يرد الحسد فهذا شرك اصغر. مش كده؟ فلازم نفرق. انسان علق خرزة زرقاء, ما هذا؟ يقول هذه ترد بنفسها الحسد او ترد العين, هذا الكفر شرك اكبر. قال لا هو ربنا يعني جعل فيها سبب كده انها ترد, هذا شرك اصغر. مثل مسألة اللي ذكرتها العيافة واللي هي زجر الطير والطيرة. انسان يعمل الطيور, ما بيعمل الطيور ويعتقد انها تعلم الغيب, هذا وهذا اسمه ايش؟ عيافة. يعني يفعلها ويحدث له تيمن او تطير من غير اعتقاد انها تعلم الغيب, ولكنها ولكن الله يستعملها في هذا. يعني ايه؟ عقدته ان الطير تعلم الغيب, فلما تذهب يمين بتدله على الغيب على الحق, هذا كفر اكبر. عقدته ان الطير لا يعلم الغيب, لكن لما ربنا يريد يعلمني شيء خير هو يوجه الطير يمين, ولما يريد يعمل لي شر يوجه الطير شمال. يبقى الطير يعلم الغيب ولكن الله سبحانه وتعالى يوجهه, فهذا شرك ايه؟ اصغر. وهذه الطيرة والاخرى العيافة. يبقى عرفت الفرق من العيافة والطيرة؟ العيافة شركة ايه؟ اكبر. والطيرة شركة اصغر. وضحت ولا لسه يا اخوان؟ ولا عيدها تاني؟ وضحت. هو يطلق الطير باعتبار الطير يعلم الغيب, هذا كفر خلاص. يطلق الطير باعتبار ان ربنا سيجعله يدلك على الخير او الشر, هذا شركة اصغر. تمام كده؟ فهذه الطيرة وتلك العيافة. الجراد الزرع ماشي. هو اخوكم حسن يسأل سؤالا, يقول ان في عندهم في السودان واحد لما بيجي الجراد عقب المطر فبيمسك عصا, لما يوجه العصا جهة البعد الجراد يبعد, واذا وجه العصا الى الارض الجراد يسقط على الارض ويموت. هذا مثل سحر المتنبي, وهو استخدام الشياطين في اما ان تتشكل بشكل جراد فتنصرف فيظهر ان هذا الرجل صاحب معجزات, أو أن تدعي أنها ماتت بصورة الجراد ويبقى هذا الرجل له قدرة كبيرة جدا، فهذا طبعا من السحر والعياذ بالله واستخدام الشياطين، نعوذ بالله من ذلك. بس خلينا نكمل ونجيب الأسئلة إن شاء الله. فهمنا الفرق يا إخواننا بين العيافة والطيرة، فلذا العيافة شركة إيش والطيرة شركة أصغر. طيب قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، كما ذكرنا لك واحد يعلق خرزة يعتقد أن الخرزة بنفسها بترد الحسد، هذا شركة أكبر، يعتقد أن الخرزة سبب لرد الحسد، شركة إيش أصغر. واضحة؟ ماشي. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضة، هي النميمة القالة بين الناس. العضة من فعل عض، العضة من القاطعة التي تقطع، النميمة، والنميمة من أفسد الأشياء، بل ممكن أنت يكون علاقتك بشخص عشرات السنين طيبة جدا وكلمة نميمة واحدة تفسد كل شيء. يجي لك واحد وانت لك صديق بقاله 20 سنة معاك وشاف معاك أشياء كثيرة وخاض معاك تجارب عظيمة جدا، ويقول لك صاحبك فلان ده انت فكره ده جلس معايا وقال لي ده كذا وكذا وكذا، خلاص نفسك اتغيرت. والنميمة من عيبها انها تغير نفوس فورا، تغير النفوس فورا. ولذا اقول لك شيء، لو ان شخصا متزوجا وجاله واحد يقول له مراتك دي بقالها معاك 30 سنة، مراتك دي خلي بالك مش كويس، تضربه ما تضربوش، تفرقه تكرهه، لكن بدأ الوسوسة، وبدأ تبتدي تفسر تصرفاتها، هي فتحت الشباك ليه الآن، هي النهاردة عاملة سمك ليه، ايه الحكاية النهاردة لابسة الاسود لماذا، خلاص النميمة افسدت. فسميت العضة، سميت العضة. صاحبك يقول لك صاحبك اللي انت بتحبه ورايح جاي معاه ده قال لي عليك ان انت كذا كذا. فالنميمة من اسوأ الامور، من اسوأ الامور والعياذ بالله. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه، العضة، يعني التي تقطع الاواصر، هي النميمة القالة بين الناس، القالة الكذب. لان الفرق بين الغيبة والنميمة، الغيبة انك تذكر اخاك بما يكره بس فيه هذا، والنميمة ان تبهته، يعني تذكر ما ليس فيه. فالذين قالوا اتهموا عائشة بالزنا رضي الله عنها، هذه قال، والنميمة ظاهرة كمان ليست سرا، فسمي افكا. فاذا كذب عليك هذه نميمة، اذا ذكر ما فيك هذه غيبة. ابن باز رحمه الله قيل له سؤال، لو ان انسانا ذكر نفسه بسوء قال هذه غيبة، لان ذكرك اخذ ما يكره كذكرك نفسك بما تكره، ما لم يكن هذا الذكر بقصد الاصلاح والندم والتوبة. طيب فالنميمة من اسوأ الامور، ولذا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، طبعا لا يدخلها حين يدخلها غيره أو لا يدخلها ابتداء. فالقالة هي النميمة القالة بين الناس، يعني نقل الأقوال بين الناس بحيث يفسد ما بين هؤلاء الناس. وكم رأينا من شيوخ وقعت المفاسد والشرور والكراهية بينهم بسبب النميمة ولا عياذ بالله. ولهما أي للبخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، اسماعيل إن من البيان لسحرا، هذا الحديث وضع. إن من البيان لسحرا، البيان نعم في الصحيحين، إن من البيان لسحرا، البيان هو الفصاحة والبلاغة في الكلام، وهذا إذا كان للحق فهو خير عظيم، ولأن أفصح الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلام. وهناك بيان آخر يقصد به الشر والوقيعة والدعوة إلى الكفر أو الدعوة إلى الشرك أو الدعوة إلى السحر أو الدعوة إلى المعاصي، فهذا سحر يشبه السحر في التأثير في نفوس الناس. ولذا يعني رأيت تسجيل لمحمد حسان النهاردة وهو يخطب، الله لا أريد أن أكون معكم، إنه الحق فاثبتوا، إنه الدماء، والشباب هايج، شباب هايج، وانطلق الشباب يخرج في المظاهرات وفجأة مفيش محمد حسان والشباب يقع. إن من البياني لسحرا، واحد تاني يقسم والله الذي يشك في رجوع مرسي هو يشك في وجود الله، واللي صارت قاعدة عنده فيش، هذا هو ده سحر. تضحك على الشباب، ضحكوا على شباب في رابعه وهربوا وسابوهم، اللي لابس نقاب واللي تغير شكله واللي حاجز طياره كله هرب وسابوا الشباب. يقع هذا سحر ولا لا يا اخوان؟ ان من البيان الى سحره. فهنا البيان الطيب الذي يؤدي الى الخير ثوابه عظيم جدا، واما البيان الذي يؤدي الى الشر فهو اشبه ايه؟ السحر. فهذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ان من البيان الى سحرا قد يكون على سبيل الذم وقد يكون على سبيل المدح، ولكن الغالب في السياق هنا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتى بهذا الحديث ليقصد الناحية التي فيها ذم، لان البيان الذي يبعد الناس عن دين الله كاسلام بحيري وغيره يقول لك ما هذا كلام يدلك يبعدك عن دين الله. المسألة الاولى ان العيافة والطرق والطيرة من الجبت، من الجبت فسرناها يا اخوانا. العيافة هي ايه بس قيدها لمعرفة الغيب، والطرق الخط وامثاله كثيرة جدا، والطيرة الطير زجر الطير ولكن ليس لمعرفة الغيب وانما للتفاؤل او التشاؤم، فرق. طيب الثانية تفسير عيافة والطرق بيناه. الثالثة ان علم النجوم نوع من السحر، علم النجوم الذي يقصد به ايه؟ التأثير لا التسيير. طيب ان العقد او العقد مع النفس من ذلك، قلنا العقد المقصود به ايضا ايه؟ السحر. ولا زبر لك ان من ذلك بعض الفصاحة، ان من البيان لسحرة، وقلنا المقصود به البيان الذي يؤدي بالناس الى اتباع الشهوة او اتباع الشبهة او الضياع والفساد. خمسة ان النميمة من ذلك، وهذا السؤال. النميمة تشبه السحر، السحر بيفرق بين المرء وايش؟ وزوج. والنميمة هتفرق بين المرء وزوجه، في سحر يفرقون به بين المرء وزوجه، يخلي المرأة تكره زوجها ويخلي الزوج يكره زوجته. كذلك النميمة من ذهب إليها وقال هو يفعل كذا وكذا وأنت لا تعلمين وأخذ أموالك، أو يذهب إليه هو يقول له زوجتك تسير مسارا سيئا وأنا رأيتها بنفسي مع فلان ولا تفعل كذا، فهذه مشكلة تؤدي إلى القطيع أيضا. فإذا النميمة والسحر يؤديان إلى هدف واحد وهو القطيع. والقرآن لما قال يفرقون به بين المرء وزوجه ذكر على سبيل المثال أيضا أخواننا، لأن أقرب الناس إلى الرجل امرأته، لكن هم يفرقون بين المرء وزوجه يقصد بها بين المرء واخي وبين الابن وأبيه وبين الأب وابنه وبين العم وكذا، يعني يقصد كل هذا، ولكن تكلم على الأولى على أقرب الأشياء، لأنه ما في أقرب للزوج من زوجته، تنكشف عليه وينكشف عليها. وكذلك النميمة تفرق بين المرء وزوجه، وتفرق أيضا بين الأخوين وبين الصديقين وبين الأب وابنه وكذا. ولذا لو واحد ذكر لك أي شيء عن أي أحد يؤثر عليك مباشرة، والعياذ بالله. طيب انتهينا من البابين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ولذا النميمة كبيرة ولا لا؟ طيب شرك؟ والسحر موبقة وشرك. إذن السحر أسوأ من النميمة، ليس في التأثير وإنما في العاقبة. ماشي، بارك الله فيكم، أقم الصلاة.